أعتقد أن الوقت قد حان كي أمسك القلم وأكتب عن كل الخبرات والتفاصيل الغريبة التي مرت بي في حياتي الطويلة والتي لا أعتقد أن كثيرين قد مروا بها. في البداية أعرفكم بنفسي، دكتور رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم سابقا بجامعة القاهرة وعدد لا بأس به من الجامعات في أوروبا وأمريكا. السن يناهز 70، أعزب، وكيف لمن عاش حياتي أن يتزوج؟ لقد عشت حياة حافلة وهبت نفسي تماما للبحث عن أسرار ما وراء الطبيعة. عرفت كل شيء، فتحت تابوت الكونت دراكولا وقابلت المذؤوبين في غابات رومانيا، وبحثت عن وحش لوخنس في اسكتلندا، وقابلت رجل الثلوج المرعب في التبت، ولبيت نداء النداهة في غيطان الذرة المظلمة، واقتحمت قلعة الدكتور فيكتور فرانكشتاين في ترانسلفانيا، وعرفت الزومبي في جامايكا. كل هذا سأحكيه لكم بالتفصيل، ولكن أولا لنتفق على كل شيء. ضعف الأعصاب ومرهف الحس يمتنعون عن الاستماع، أما الشجعان فأنصحهم بألا يسمعوا هذا إلا في النهار ووسط أهلهم أو أصحابهم. أما أنا الذي عشت كل هذه الأحداث فقد تبخر الرعب وصارت مجرد ذكريات باسمة عزيزة على نفسي، ويخيل لي أنني لو فتحت الباب فوجدت رجل الثلوج واقفا أمامي لأخذته بالأحضان ودعوته على كوب من الشاي. سأبدأ الآن حكاية ذكرياتي، وستكون أولى قصصي هي قصة لقائي مع ملك الظلام الكونت دراكولا. كنت في ذلك الوقت شابا في 35 من عمري، لا أعرف شيئا عن عالم ما وراء الطبيعة، وكنت أؤمن أن العلم قد عرف كل شيء. كنت ساذجا بالطبع. سافرت إلى بريطانيا لحضور مؤتمر أمراض الدم الذي يحضره نخبة من أساتذة هذا العلم في العالم كله، لكن كما هو معروف ليست المحاضرات مشوقة إلى هذا الحد. وقد قضيت في ذلك اليوم 4 ساعات من أسود ساعات حياتي أصغي لكلام كثير عن سرطان الدم وأنيميا البحر المتوسط كان الأطباء الجالسون قد أصيبوا بذلك النوع من الملل والتعاسة والتجمد الفكري الذي أؤثر أن أسميه ذهول المؤتمرات. كانوا جميعا قد فقدوا الإحساس بظهرهم وأطرافهم، وتحولت أردافهم إلى جزء من المقاعد، وبعضهم أخذ يسجل الوقت في الحديث همسا وهم يضعون أيديهم على أفواههم كتلاميذ المدارس.
شكرا.
وللحظة لم يصدق هؤلاء البؤساء أذانهم، لكن الرجل كان قد انتهى بالفعل من محاضراته الطويلة. من ثم تعالى التنهدات العرفان بالجميل وبدأوا يصفقون له شاكرين. كان المحاضر كهلا وسيما اسمه ريتشارد كامينغز. قابلته في مصر أكثر من مرة وانبهرت به بشدة. كان شامخا، مهيبا، عصبيا، مغرما بالتاريخ والفن، وكان يعشق تاريخ الفراعنة، وكانت هذه نقطة تلاقينا. بعد المحاضرة قابلته وعلى الفور هش وبش لي وبدت السعادة على وجهه، بل إنه صافحني وهو شيء غير معتاد من الإنجليز. ثم إنه سألني عن رأيي في المحاضرة فكذبت عليه في كياسة قائلا إنها رائعة. دعاني إلى بيته الريفي في يوركشاير لأنني كما قال إنسان متحضر وشديد الإخلاص للعلم. لهذا وكما علمتني التقاليد الإنجليزية الصارمة، وجدتني أجتاز مدخل حديقة البيت الإنجليزي الجميل في تمام 7 مساء، وكان القمر يرخي ضوءا هادئا رقيقا على غصون اللبلاب المتدلية فوق سقف البيت المنحدر. وفي الحديقة كنت تشم روائح غير مألوفة لذهور لا تعرف اسمها. وفي الداخل كان البيت أنيقا بسيطا، بيت أسرة كاثوليكية متدينة، وفي قاعة الجلوس كانت هناك مجموعة كبيرة من الصلبان الأثرية ولوحة كبيرة للعشاء الأخير. وكانت زوجته في منتصف العمر، مهذبة رقيقة، أما ابنته كاترين فكانت مراهقة لكنها أكثر تعقلا من سنها. وأدركت كم هم متدينون حين تلوا قبل العشاء صلاة المائدة، من ثم شعرت بالخجل من نفسي لأنني نسيت البسملة على الطعام قبل أن أبدأ الأكل. دمدمت أن بسم الله أوله وآخره، وشرعت أملأ بطني من الأصناف جميلة المنظر شنيعة الطعم التي عرف بها المطبخ الإنجليزي في أوروبا كلها. بعد العشاء وفي حجرة المعيشة المريحة، جلس دكتور ريتشارد جوار المدفأة يدخن غليونه ويرشف القهوة في استمتاع، وقد بدا لكلينا أن الحياة لن تكون أبداً أروع مما هي عليه الآن.
إيه شعورك وأنت حفيد الفراعنة العبقرة؟
شعور بالندم والحسرة، لأني ما حافظتش على حضارتهم وكل اللي اكتشفوه.
أحياناً بتخيل إن ما بقاش فيه اكتشافات تانية بعد كل اللي اكتشفوه لحد النهاردة، يعني أعتقد إن زمن الاكتشافات خلص وجاء وقت التطوير. اللي بيبدأ فيه دور عالم زيي، مؤمن بعلم ما وراء الطبيعة، ومؤمن إن كل أسطورة ليها أصل القدماء ما وقفوش عنده، وده اللي هيخلينا نفتح أبواب جديدة. خد عندك أسطورة الكاونت دراكولا، محدش حاول يتأمل فيها، كانوا مشغولين بأبحاث في الكهرباء، الموجات الكهرومغناطيسية، الانشطار النووي، المضادات الحيوية، محدش وقف أبدا عند الأسطورة دي. عشان يجي دور عالم زيي يشوف إن الأسطورة دي ما جاتش من فراغ ويقف عندها اللحظة. في شواهد تاريخية كتير مريبة، الدم السائل الأحمر رمز الحياة والموت مع بعض، خد عندك طقوس شرب الدم في الهند، المومياوات اللي ليها أنياب اللي لقوها في الصين، عندك يا سيدي مآدب أهل سبارتا اللي كانوا بيشربوا فيها الدم بالخل والتوابل، تاني دم السلحفاة البحرية اللي بيشربوه في جامايكا لعلاج الروماتيزم، كتب السحر في العصور الوسطى كلها بتتكلم عن طرد مصاصين الدماء وبيتكلموا عن ده كشيء مسلم بيه. بشوية مرونة فكرية نقدر نأكد إن في وقت من الأوقات في مكان معين كان فيه مخلوقات كابوسية بتعيش على الدم زي دراكولا.
أوه،
كان هذا هو صوت كاترين، وكانت قد دخلت الحجرة لتوها فسمعت آخر جملة، وسرعان ما اعتذرت بأنها ترغب في الصعود لحجرتها.
كده أفضل، في حاجات ما ينفعش الواحد يتكلم فيها قدام الستات، أنت فاهمني طبعا.
واتجه نحو النور الكهربائي وأطفأه، فساد الظلام الحجرة فيما عدا نور المدفأة الهادئ الخافت، وقال بطريقة درامية مؤثرة:
كده يبقى الجو مناسب للكلام الرهيب ده.
أحسست بالرشفة تسري في ظهري، وكان منظر لهيب المدفأة يذكرني بالمشوار الذي ينتظرني بعد هذه الأمسية في العودة لفندقي، البرد والخوف. توقف دكتور ريتشارد أمام إحدى اللوحات المعلقة يتأملها على ضوء المدفأة المتراقص.
أنا دورت سنين طويلة مع عالم صديقي، والنهاردة أقدر أقول لك إننا برهنا بالدليل المادي على وجود الكاونت دراكولا.
دوت الكلمة الكابوسية في الظلام فأشفلت لها في مقعدي، والواقع أن دكتور ريتشارد كان مخرجا مسرحيا رائعا.
القصة زي ما كل الناس عارفة هي قصة الكاونت اللي كان عايش في ترانسلفانيا في القرن 14، وكان شرير لكنه ما كانش من الموتى الأحياء، لحد ما جاء كاتب نشيط سمى دراكولا يعني الشيطان، وخلده برام ستوكر في القصة المشهورة اللي الناس بيخافوا منها لحد دلوقتي. وبعدين عندنا في السينما العالمية فينسنت برايس، لون تشاني عشان يكملوا الصورة. النهاردة أقدر أقول إن دراكولا كان موجود فعلا زي ما حكت عنه القصص من غير مبالغة.
إحنا الاتنين علماء وعارفين إن اللي ما نقدرش نشوفه ولا نسمعه ولا نشمه ولا نعقله يبقى ببساطة ملوش وجود.
تفضل اقرأ الورق ده قبل ما تتكلم عن العلم.
قبل أن أرد دخلت علينا ميسيس كامينجز باشة الوجه
وبإنجليزية حاولت أن أجعلها راقية شكرتها على العشاء، ثم بدأنا حديثا عن الطقس، ثم أطريت بيتهم وأبديت إعجابي بلوحة العشاء الأخير المعلقة، فشرعت تشرح لي قصة اللوحة ونظرات الدهشة المرتسمة على وجوه الحواريين. واو
انت عارف ليه الغرب بتشأمه لما الملح يتكب على الترابيزة؟
للأسف لا.
لأن يهوذا الخاين مرسوم في اللوح والملح واقع على الترابيزة قدامه، شايف وشه باين عليه كل خطايا البشر، وهو خاضع للشيطان ومستسلم لده، وكأن مفيش طريق تاني.
كنت في هذه اللحظة قد دخلت في عالم اللوحة، لكني كذلك كنت أفكر في المسافة الطويلة التي تفصلني عن الفراش الدافئ وقراءة هذا المظروف الذي أحمله. وحين عدت للفندق تمددت في الفراش وتأملت المظروف الذي أعطانيه دكتور ريتشارد، وكان مليئا بأوراق قديمة وصور فوتوغرافية. كانت إحدى الصور لقصر أثري غريب، وأخرى لتابوت رخامي مغلق، ثم صورة لشيء لم أفهم ما هو، ثم صورة للوحة زيتية تمثل رجلا ملتحيا طويل القامة. أما قطعة الورق الصفراء المهترئة فكان بها خريطة مرسومة بحبر أسود لقصر مجهول به سراديب سميت بأسماء سلافية لم أعرف حتى كيف أقرأها، ألغاز كثيرة جدا، أخيرا ورقة بالإنجليزية بخط دكتور ريتشارد تقول:
شهور وإحنا بندور في سراديب قصر الكاونت دراكولا في ترانسلفانيا اللي السلطات كانت منع السياح تزوره لأنه قايل للسقوط، لحد ما لقينا الخريطة اللي دلتنا على توابيت عيلة الكاونت في سرداب قديم مليان وطويت. فتحنا كل التوابيت لحد ما لقينا الموميا بتاعت الكاونت، ولقينا على صدرها صندوق من العاج في رسالة كتبها خادم الكاونت للأجيال اللي هتيجي من بعده. رسالة بيقول فيها: أنا خادم الكاونت جيساب ميخائيل، بكتب الرسالة دي عشان أحذر أي حد هيجي بعدي من خطر شنيع. الشيطان اختار المنطقة دي عشان تبقى مقر لي. دراكولا هو أول مصاص دماء يتولد في البلد دي. كان الفلاحين عارفين أنه قاسي وظالم واستخدم جيش من المرتزقة عشان يفرض سلطته. كل ده خلاهم يسموه الشيطاني أو دراكولا. بدأ الكاونت كل يوم بالليل يشرب خليط من دم الخنازير والنبيذ والتوابل، وكان بيقول أن الخلطة دي بترجع الشباب. وبعدين بدأ يدرس السحر الأسود ويبقى غريب وينعزل أكتر. بدأ وشه يطول ونبرة صوته تبقى شبه عواء الذئب في ليالي اكتمال القمر، وبقى بيخرج بالليل ويرجع الفجر ويقعد بالساعات في بدروم القصر لوحده، وما بقاش يأكل لحد ما لقيت تفسير لحالته في كتب السحر. عرفت ان الخلطة اللي بيشربها هتخليه خالد بأشنع طريقة، وانها بتحول اللي بيدمنها لخفاش بشري بيتغذى على دم البشر بالليل وبينام في تابوت بالنهار ويموت لو شاف ضوء الشمس. وكان لازم اعرف ايه اللي بيحصل. تاني يوم الصبح استجمعت شجاعتي ونزلت بدروم القصر اللي فيه توابيت عيلته. كانت ريحة العطن مالية المكان والفران في كل حتة، وفي تابوت رخام لقيت اللي كنت بدور عليه، ما بيتنفس وشه شاحب كأنه ميت، على شفايفه نقط دم لسه ما نشفتش وعينيه مفتوحة. قربت من شفايفه واستجمعت رجعتي وفتحتها ولقيت سنانه حادة ومدببة زي سنان الحيوانات المفترسة. اترعبت وعقلي اتشل وجريت وانا مفكرش غير في حاجة واحدة، اني لازم اهرب، مش عارف اهرب اروح فين، ونسيت اقفل التابوت. كل ده معناه ان الكاونت بقى مصاص دماء وبقى عال على نفسه وعلى غيره. عندهم حق اهل القرية لما كانوا بيرسموا الصليب لما يعدوا من قدام القصر، وهو ده السر ورا جثة المتسول العجوز اللي لقوها جنب القصر وكان فيه خرمين في رقبته. وعشان كده شال الكاونت الستاير البيضة والايقونات، وده كان سبب صوت العواء اللي كان بيهز القصر في ليالي اكتمال القمر. رجعت تاني اعرف كتب السحر. مصاص الدماء ده كابوس، واجب الاقي دواء للكابوس ده، وخاصة انه لسه ممصش دمي لحد دلوقتي، يمكن عشان محتاجني. قتل مصاص الدماء سهل، هو بيموت من اي رمز ديني
هو مخلوق رمزي، وجوده رمز وموته بيتم بالرموز، زي الضوء واللون الأبيض والفضة وكل الكتب السماوية بتقتله، بس أفضل طريقة هي دق وتد من الخشب في صدره وتتقرى عليه صلاة الموتى. وكانت كتب السحر بتحذر إن زي ما مصاص الدماء رمز، فموته كمان رمز، وإنه بيرجع للحياة مرة كل 100 سنة عشان ينشر الفساد في الأرض، وبعد ما ينشر الرعب والموت بيتقتل على إيد إنسان نقي لم يلوث. ساعتها حسيت بحاجة غريبة في الأوضة، ولما رفعت راسي لقيت الكاونت دراكولا واقف سادد الباب ومبتسم ابتسامة صفرة رهيبة. أنا ما حسيتش بالوقت، ولما جه الليل ولقى غطى التابوت مكشوف عرف إني فهمت. بصيت له برعب، وشه ما بقاش لي علاقة بالوش اللي أنا عارفه، بقى لي نبين شكلهم فظيع، وشه شاحب ومجعد وريحة الكبريت اللي كل كتب السحر بتتكلم عنها. اتحرك قدام المراية فما بانش انعكاسه فيها، حتى الشمعة ما خلتش ضده يبان على الحيطة. صرخت يا رب انقذني، اتخض ورجع لورا، فجريت بأقصى سرعة لأوضتي وقفلت الباب بالمفتاح وأغمى علي على السرير. وآخر حاجة شفتها أكرة الباب بتتحرك، بس الباب كان مقفول. أيوة، الكاونت بقى خليفة الشيطان في الأرض، هو عارف أنه مريض، وأنا قررت أريحه، هقتله النهاردة. كتب السحر قالت أنه حيموت على إيد راجل نقي، وأنا الراجل ده، أنا القاضي والمدعي والجلاد مع بعض. هنزل ومعايا الخنجر الفضي والشوم، وبإيماني قبل كل ده، ولو كنت ملوث ومت، فاللي حيلاقي الرسالة دي حيعرف اللي عرفته، وحيستنى رجوع الكاونت كل 100 سنة عشان ينتصر اللي معاه الحق. خادم الكاونت جيسيب ميخائيل، في عام الرب 1559.
بعد نهاية الرسالة وجدت تعليقا صغيرا بخط دكتور ريتشارد يقول: إنه ما وجد مومياء الكونت وعلى صدرها هذا التحذير للأجيال القادمة، وأن هذا يعني أن الخادم وفق في مهمته. انتهت المذكرات. أغلقت مفتاح الأباجورة وأغلقت عيني لأريحهما في الظلام. إذن فهذه الخزعبلات هي ما يشغل ذهن العالم العظيم، وكل هذا الكلام الأبله الذي يقولونه في أفلام الرعب الرخيصة عن الهنود والإسبرطيين ومومياوات الصين هراء. ومضيت أسلي نفسي بمحاولة تخيل شكل الشر في العالم: غول أحمر العينين، أخطبوط له 6 أذرع. لم أستطع، ولسبب لا أدريه لم تفارق ذهني صورة وجه يهوذا في لوح دافنشي، النظرة التعسة الآثمة، نظرة الخاطئ الذي لا يملك سوى أن يخطئ. ولم أدري كيف ولا متى غرقت في سبات عميق. في اليوم التالي وبعد انتهاء جدول أعمال المؤتمر لهذا اليوم، قابلت دكتور ريتشارد في كافيتيريا المؤسسة يرشف القهوة ويدخن. حييته وقد بدا لي أن الليلة السابقة كانت مجرد شيء سخيف وبعيد جدا.
قريت الورق؟
أيوة قريته.
وإيه رأيك؟
صراحة شايف أن الموضوع كله عبارة عن خزعبلات.
خزعبلات؟ أنت شايف أن أنا وواحد من أعظم علماء التاريخ في أوروبا كنا ضحية الخدعة قذرة لفقها واحد ظريف؟ طيب، والظريف ده عمل كل المجهود ده عشان يجهز الورق ويجهز الموميا، واستنى كل السنين دي لحد ما يجي واحد مغبول زيي يدور في السرداب ده لحد ما يلاقي الحاجات دي، ده يبقى هزار سخيف.
مفيش حاجة تثبت رأيي، بس كمان مفيش حاجة تنفيه.
هز رأسه في ضيق ثم عاد لبروده الموروث وقال:
أنا عايزك تجيلي النهاردة في نفس الميعاد عشان في حاجة جديدة عايزك تشوفها.
مرة أخرى على العشاء أجلس أمام نظرات يهوذا الآثمة. على الناحية الأخرى من المائدة يجلس البروفيسور ماكس لوفاريسكي، وهو كما عرفت أنت يهودي لم يكف لحظة عن الحديث عن ما عاناه في معتقلات النازيين. لماذا خلق الله العلماء مملين إلى هذا الحد؟ بعد العشاء التفت إلي دكتور ريتشارد وقال:
اللي حوره لك دلوقتي ده خلاصة أبحاث سنين من عمري أنا والبروفيسور لوفارسكي. أنا مش هطلب منك إنك تقتنع، بس هطلب منك إنك تحترم اللي هتشوفه، وده من حقي. بس كل اللي هتشوفه ده لازم يفضل سر بينا.
أوعدك نهض معهما إلى القبو، قبو البيت الإنجليزي الأنيق، حيث رائحة الخمر المعتق والعطن ورائحة شيء ما لم أستطع أن أحبها. أزاح دكتور ريتشارد الخيش عن صندوق مغلق في أحد الأركان وفتحه، ثم هتف بلهجة مسرحية:
وهي دي يا سادة مومياء الكاونت دراكولا.
من العدل أن أقول أنني لم أشعر برهبة ولا فضول ولا شيء على الإطلاق، بل ظللت محتفظا بتعبير رجل العلم الذي لا يندهش من شيء ولكن يهتم به. كانت مومياء عادية، لها كل مزايا وعيوب أي مومياء أخرى: جلد متآكل، خصلة شعر متناثرة، أنف مجدوع. شيء واحد كان مختلفا: الأسنان. لماذا كانت في فك هذا الشيء تلك الأنياب الحادة الشبيهة بأنياب الذئاب؟ ابتسم دكتور كامينجز في تشف وهمس:
إيه رأيك؟
لم أرد، بل سألت لوفاريسكي:
وإزاي يا دكتور لوفاريسكي عرفتوا تجيبوه هنا؟
هربناه بطريقة معقدة على إنه شحنة أدوات حفر، والسلطات في ترانسلفينيا ما يعرفوش إنه هنا، وعشان كده ما دوروش عليه.
أشعل دكتور ريتشارد كامينجز عود كبريت وقربه من المومياء، فجأة انطفأ فهتف:
شايف؟ في غاز خامل بيطلع من المومياء.
وإيه الفايدة من تضيع كل الوقت والمجهود ده؟
الحقيقة اللي هتخلي العلم مرونة تكفي إنه يستوعب الأساطير وكل معتقدات الشعوب البدائية، وهتعمل انقلاب ما حصلش زيه في العالم قبل كده. اللي قدامنا دلوقتي ده هو الدليل الحي على وجود السحر.
صعدنا لحجرة المعيشة بعد دقائق، وجلسنا في صمت حول مجموعة من المستندات القديمة.
أنا لسه مش فاهم، إيه اللي خلاكم تعرفوني أنا بالذات كل ده؟
أنت مسلم يا دكتور رفعت.
وبعدين؟
وأنا كاثوليكي، وبروفيسور ليفارسكي يهودي، يعني الشهود على المعجزة دي نماذج للأديان الثلاثة.
معجزة إيه؟
رجوع دراكولا. المستندات بتقول إن مصاص الدماء بيرجع للعالم كل 100 سنة عشان ينشر الفساد والشر، وبعدين يموت على إيد شخص نقي لم يتلوث.
وفي شواهد تاريخية على ظهور مخلوقات لها صفات مصاص الدماء، وكانوا بيلاقوا جثث وفي جروح خرمين في رقبتها في سنة 1759 و1859، تحديدا في ليالي اكتمال القمر اللي بيتوازى فيها المشتري مع المريخ. ونقدر نقول إنه كان بيتقتل في كل مرة وبيرجع لصورة الموميا اللي احنا شايفينها دي.
وكان بيرجع للحياة من نفسه؟
لا، بمساعدة مجموعة من المعتوهين اللي بيعملوا طقوس معينة للبعث.
وهنا بدأت أفهم. كنا في العام 1959، أي أن هذا هو العام المنتظر السعيد. وفتح دكتور ماكس لوفاريسكي ورقة صفراء وشرع يقرأ:
أول الطقوس إن الشخص اللي هيعملها لازم يكون الشر متمكن جواه. ده إحنا
عبيد الفضول العلمي، ومستعدين نعمل أي حاجة عشان الحقيقة، والعلم هو الحاجة اللي إحنا عايشين عشانها.
الطقس التاني هو شرط القرن، يعني يكون عدى 100 سنة على موت الكونت. الطقس التالت هو شرط القمر، يعني البدر يبقى مكتمل ويتوازي المشتري مع المريخ. الشرطين التاني والتالت هيتحققوا بعد أسبوع، ليلة الأربعاء. الشرط الرابع هو شرط الوطواط، لازم يتحط على صدر الجثة موميا الوطواط، وده مش صعب. الشرط الخامس هو شرط الدم، لازم نحط جردل مليان دم جنب الموميا.
دم بشري؟
النص ما حددش.
لحظة لو سمحت، التاريخ بيقول ان كل 100 سنة بيبقى في مجموعة من المعتوهين بيلاقوا التابوت وبيعملوا نفس الطقوس. ازاي لقيتهم التابوت في نفس المكان والرسالة اللي سبق فيه الخادم من 5 قرون لسه في مكانها؟
أنا ما فكرتش في النقطة دي قبل كده.
يمكن الشخص اللي بيقتل الكونت كل مرة بيسيب الرسالة في مكانها للأجيال اللي هتيجي بعده.
وليه اللي بيقتل الكونت بيبقى مهتم إنه يرجع الجثة في التابوت كل مرة؟ ليه ما بيدفنهاش في أي مكان أو يقطعها أو يحرقها؟ ما كنتش أعرف إن اللي بيقتلوا مصاص دماء منظمين للدرجة دي.
ساد الصمت للحظات، وأدركت في فخر أن رجلين يكرهانني في جنون، لكن هذا هو العلم وهما يعرفان هذا خيرا مني.
طيب يا دكتور رفعت، احنا مصرين على التجربة واللي مش فاضل عليها غير أسبوع، فلو مش موافق ياريت تقول من دلوقتي عشان أقدر ألاقي عالم تاني أثق فيه من الجالية المسلمة في إنجلترا، عشان الوقت ضيق زي ما انت شايف.
من أنا حتى أرفض أمرا كهذا؟ ستكون ليلة الأربعاء ليلة مثيرة بكل المقاييس، هكذا قلت لنفسي، كنت ساذجا كما قلت لك.
خلاص خلينا نبدأ عشان الوقت.
لم يكن هناك أي شيء يقنع العالمين سوى التجربة في ذاتها، وكنت واثقا من نفسي حتى أنني بدأت أعد عبارات العزاء التي سأقولها لهما حين تشرق شمس يوم الخميس، والمومياء لم تزل كما هي مومياء. هي لها من لحظة، لحظة يعرف كل منهما أنه أضاع عمره يطارد وهما. يا للحسرة، كان الأمر واضحا في ذهني تماما. هذه مومياء قام أحدهم بنشر أسنانها لتبدو كالأنياب وستظل كذلك، لا أرى الموضوع على أي ضوء آخر. في الصباح جاء جوناثان صبي البقال بلفة صغيرة، اتضح أنه خفاش ميت اصطاده من الكنيسة المهجورة المجاورة، وأخذ جنيهين كاد يطير بهما فرحا. وجلست أنا ودكتور ريتشارد نحنط الخفاش في الحديقة مستعملين الفورمالين.
افرض أننا ما قدرناش نسيطر على دراكولا لما يرجع، هنعمل ايه؟
هو كان مرعب زمان أيام الشمعدانات والعربيات اللي بيجرها الخيل، لكن دلوقتي هو هيرجع في عصر الكهرباء وانشطار الذرة، هيبقى مجرد حيوان تجارب ظريف.
احنا هننقله معمل في جلاسكو ونربطه عشان نعرف ندرس كل حاجة، تركيب دمه، أنسجته، ضغط دمه، درجة حرارته، ولو مات هنشرحه. يمكن يجي اليوم اللي نعمل فيه مؤتمر صحفي أو ننشر مذكراته ونسميها عشت في تابوت، وينجح ويكسر الدنيا.
المسخ ده محظوظ قوي، أتمنى أقدر أرجع للحياة بعد 100 سنة عشان أشوف حال السياسة والعلم والمجتمع والناس.
فاحت في المكان رائحة لا تطاق لأحشاء الخفاش اللعينة، واستمررنا في عملنا على مضض.
إيه ده؟ أنا بس دلوقتي فهمت ليه مصاص الدماء ما بيرجعش للحياة إلا مرة كل 100 سنة.
3 علماء يعملون في صبر من أجل إثبات وهم. جلست في حجرتي المريحة التي أعطانيها دكتور ريتشارد في بيته الريفي الجميل. كنت قد غادرت الفندق من 3 أيام، لكني تركت هنالك أمتعتي لسبب ما لم أدري ما هو. شعور غامض في أعماقي جعلني أترك جزءا من ذاتي خارج جدران هذا البيت. أشعلت سيجارة وشرعت أفكر، ما الذي جعلني أقحم نفسي في هذه القصة؟ إنه ذلك الولع المجنون بالمجهول، تلك اللذة الحريفة الكامنة في قصص جدتي عن الغولة والنداهة. وكنت أتساءل كيف تبدو هذه المخلوقات، ولماذا اختار الفولكلور الشعبي لها صورة الأنثى. ثم كبرت وبدأت أذهب للسينما، وشاهدت لون شاني ذا الألف وجه وفينسنت برايس يلعبان دور الكونت الغامض شارب الدماء. لكم فتنتني شخصية دراكولا، ولكم حيرتني، ولكم أفزعتني. واليوم ها أنا ذا قاب قوسين من حقيقة هذا الكابوس، بل إن صدق أو لا تصدق، مومياء هذا الكنت ترقد في بدروم البيت الذي أنا فيه الآن، بل إن موعد استيقاظها هو بعد 3 أيام لا أكثر. ماذا سيقول أصدقاء طفولتي في المنصورة لو عرفوا ما أنا فيه الآن؟ الآن كل شيء معد، دلو دم الخنزير، الخفاش المحنط، ورفقة 2 من العلماء حاد المزاج لا يهمهما سوى العلم أيا كانت نتائجه الوبيلة. أضأت الأباجورة فوجدت جوار السرير مجموعة كتب، وعلى السطح كانت رواية برام ستوكر الشهيرة دراكولا. لابد أن دكتور ريتشارد تعمد وضعها جوار سريري لجعلي أعيش في الجو. أطلقت سبة في سري، ثم فتحت الرواية وبدأت أحداثها تجرفني. يا للخيال المروع العبقري المريض، لكم أحسد مؤلفها. كنت قد وصلت للجزء الذي يدخل فيه الكنت على ضيفه الغافل موثق العقود جوناثان هاركر وهو يحلق ذقنه، وهنا يفكر الموثق كيف لم أرى هذا الرجل في مرآة الحلاقة، وتتصلب عين الكنت على جرح في عنق موثق العقود نجم عن الحلاقة. و كنت قد وصلت لهذا الجزء حين دق الباب فأشفلت، ثم عدت لعالم الواقع فنهضت للباب وفتحته. كان القادم هو دكتور ريتشارد.
انت نمت؟
لا لسه.
واضح انك بتستعد لضيفنا.
رواية غبية
اتعلمت منها حاجة؟
اتعلمت محلقش ده ان يدام دراكلا عشان ما عورش نفسي، وساعتها
وايه كمان؟
اتعلمت ما ثقش في الناس اللي صورتهم مش بتنعكس في المراية. انفجر دكتور ريتشارد يضحك. كان يرتدي الروب وتحته قميص ورطة عنق، وقد بدا غاية في الأناقة والوسامة. ثم أنه أشعل سيجارة ولم يقدم لي واحدة كعادته، وجال بنظره في أرجاء الغرفة.
هو ليه ما فيش حواليك آيات قرآنية؟
أشرت إلى الكومودينو بجوار الفراش، إلى المصحف الصغير الذي أعطتني إياه المرحومة أمي قبل أول سفر لي بالخارج.
المصحف جنبي ده للقراية مش عشان يحميني من مصاص الدماء بتاعك.
هز رأسه مؤيدا ونهض في تثاقل متجها إلى الباب مرا أمام المرآة المزخرفة المعلقة. لا، لابد أنني متوتر الأعصاب. هل المرآة غير مصقولة؟ أم أن الإضاءة غير كافية؟ أم أن هذا الرجل لا يعكس ظلا في المرآة بالفعل؟
ليه شكلك خايف كده؟
ما فيش حاجة، ده تأثير الرواية بتاعتك مش أكتر.
رفعت، في حاجة مهمة.
إيه هي؟
في حاجة عايز أعملها بس مش عايز دكتور ليفارسكي يعرف. توعدني؟
موعدك.
تعال وراي البدروم كمان 10 دقايق.
وألقى سيجارته وانصرف في تؤده. بمجرد أن خرج أغلقت الباب وهرعت للمرآة. إن صورتي واضحة فيها، ولكن ما أكثر ألعيب الضوء. رب زاوية انكسار كاملة تحيل الماء إلى مرآة، فلماذا لا تتحول المرآة في زاوية ما وإضاءة ما إلى سطح غير عاكس؟ وحتى إذا لم تعكس المرآة صورته، ما معنى ذلك؟ أنا لا أؤمن بالأشباح، وحتى إذا طبقنا منطق الخرافة نفسها فلا توجد أي ضرورة لهذه الزيارة، ولم يستتبعها شيء. لماذا يريد دكتور كامينجز لقائي في البدروم؟ طبعا ليس للعب الورق ولا لمشاهدة مجموعة طوابعه، وبالطبع ليس لامتصاص دمي، لأني لا أؤمن بكل هذا الكلام الفارغ. ما الذي يريده من مومياء دراكولا؟ ما الشيء الذي لا يريد أن يعرفه دكتور ليفارسكي؟ على كل حال مضت 10 دقائق. ارتديت الروب وخرجت من باب الغرفة قاصدا البدروم. ظلام الرتها وبقايا العشاء على المائدة لم ترفعها ميسيس كامينجز بعد. باب غرفة دكتور ريتشارد يفتح في بطء.
دكتور رفعت؟
يلا بينا.
يلا فين؟
البدروم.
البدروم؟ انت اتجننت؟
ماذا يحدث؟ عما يتحدث هذا المخبول؟ لكن وجهه كان جادا صارما لا أثر للدعابة فيه. كلماتي اصطدمت بحاجز صلب بارد فسقطت مهشمة عند قدمي.
مش انت اللي طلبت مني؟
لحظة واحدة، طلبت منك ايه؟
انزل البطروم.
امتى؟
من 10 دقايق في اوضتي.
اعتقد انه لابد من اختصار هذه المحادثة التي لابد ان ادركت فحواها. هو يعرف ويؤكد ويقسم انه لم يأتي لحجرتي ابدا، وأنا واثق تماما أنه كان عندي لسبب يعلمه الله وحده. محادثة مملة كحوار الترشان نتيجتها أن كل منا اعتقد أن الآخر كاذب أو معتوه.
أنت عارف يا دكتور رفعت، إحنا الاتنين معانا حق.
إزاي؟
الحكاية واضحة، في حد حاول يخليك تنزل البدروم عشان كده زارك في صورتي.
إحنا هنرجع للكلام الفارغ ده تاني؟
انت ما لاحظتش اي حاجه مش طبيعيه في اللي زارك ده؟
لا ولا حاجة، ما عدا انه ما كانش ليه انعكاس في المراية.
تحب تاخد شريحة جامبون يا دكتور رفعت؟
سألتني ميسيس كامينجز في رقة ونحن جلوس حول مائدة الإفطار. هززت رأسي أن لا، فصبت المزيد من القهوة في فنجاني قائلة إنني أبدو منهكا.
كانت ليلة رهيبة يا هانم، واحد زارني
وهنا أغرستني نظرة شذراء من عين دكتور ريتشارد كي لا أسترسل في كلامي. غريب هذا، في شمس الصباح كان ما حدث أمس يبدو ضبابيا وسخيفا. إن ما حدث ليلا هو دعابة لا أكثر، أو هو على أقصى افتراض هلوسة شاذة نتيجة لقراءتي لقصة برام ستوكر الشنيعة. بعد الإفطار دخلنا مكتب دكتور ريتشارد والتففنا حول صاحب الدار الذي أشعل سيجارة وقال مبتسما:
امبارح جت لدكتور رفعت زيارة لطيفة.
وحكى قصة الأمس لدكتور فارسكي الذي أخذ يصغي وهو يرمقني بعينين حادتين كالصقر، فما إن انتهت القصة حتى ساد الصمت. بعد دقائق قال دكتور لوفارسكي بصوت رتيب كالقضاء:
أعتقد إن الموضوع كله متوقف على دكتور رفعت.
قصدك إيه؟
قصدي إن مفيش شك في قصة دكتور ريتشارد، لكن قصتك محتاجة مناقشة.
قصدك إني بكذب؟
لا، قصدي إنك بيتهيأ لك.
هززت رأسي. الواقع أنني أنا نفسي لم أعد واثقا من شيء. كل ما رأيت كان ملموسا وماديا إلى حد مرعب، لكني لم أهلوس من قبل. لربما كانت كل الهلاوس مقنعة هكذا. ثم تذكرت شيئا، يالي من أحمق.
تعالوا معي الأوضة.
وفي غرفتي كان الفراش بحالته لأنني لا أرتب سريري أبدا عند الاستيقاظ.
تهيالي دلوقتي تقدروا تفهموا قصدي.
وأشرت إلى رواية برام ستوكر المفتوحة والمصحف الصغير على الكومودينو، موضوعات حديثي مع زائر الليل.
ده مش دليل على حاجة، طبيعي إن حاجات من اللي موجودة فعلا في أوضتك تدخل في هلوستك.
طب ودي؟
نظر إلى ما أشير إليه، الدليل الدامغ على سلامة عقلي. هناك على مشمع الأرضية كان عقب سيجارة محترق، سيجارة من النوع الذي يدخنه دكتور ريتشارد ولا يدخنه أحد غيره.
دي حاجة بسيطة، أكيد دكتور ريتشارد ادالك سيجارة من عنده.
عمره في حياته ما اداني سيجارة.
اسمع يا صديقي، الحياة معقدة بما فيه الكفاية ومش مستاهلة كل ده، كل الدوشة اللي انت عاملها دي على عقب سيجارة.
أنا بقول إني واثق إن في شخص أو شيء جالي أوضتي بالليل وطلب مني أنزل الباتروم، وعقب السيجارة ده هو الدليل على كلامي. دكتور ريتشارد، ليه مش عايز تقول انك كنت بتهزر وتريحنا من السفسطة دي؟
احترم نفسك، انا ما بكدبش.
بس التفسير العلمي الوحيد هو انك بتكدب.
انا ما اسمح لكش، وياريت تتكلم بأدب اكتر من كده مع راجل في سن والدك.
واشتعلت الكلمات، واظن انني كنت على وشك ضربه او هو على وشك طردي لولا ان تدخل دكتور لوفارسكي بجسده البدين بيننا مهدئا النفوس.
يا جماعة لو سمحتم، احنا نسينا حاجة، هو دكتور رفعت كان المفروض يعمل ايه في البدروم؟
معرفش.
ولا انا.
يبقى ننزل البدروم ونشوف.
ونزلنا للبدروم، التابوت الكئيب الممل ورائحة العطن، لا يوجد شيء جديد او يستحق الانتباه، لا شيء يدل على شيء. يا لغرابة ما نحن بصدده، لقد بقي يومان على الموعد المشهود وما زال كل منا عند رأيه، لكن علامات الاستفهام تتكاثر حول كل شيء. من سيضحك ضحكة الانتصار ليلة الأربعاء؟ في منتصف الليل صحوت على صوت زجاج يتهشم. استغرقت دقيقة كي أفهم أين أنا ومن أنا وماذا أفعل في الفراش، ثم 10 ثوان أخرى أثب من الفراش حافيا وبالبيجامة إلى باب الغرفة، ثم إلى الطابق الثاني حيث سمعت الصوت. هذه غرفة مكتب دكتور ريتشارد، لا أحد هنالك، لكن الستارة كانت تتموج في صمت في هواء الحجرة المظلمة، مما دلنا أن اللوحة المكسورة هو هنا. أشعلت النور فلمحت شظايا زجاج على الأرض، وبالطبع كما هي العادة معي
دست على شظيتين بقدمي الحافية فأطلقت سبة وجلست على الأرض كي أخرجها، ثم لمحت عيناي هناك خلف المكتب كان شخص مختبئا كي لا أراه، الشخص الذي اقتحم النافذة الزجاجية بهذا العنف من أجل شيء لا أعرفه، ولو جريت من الغرفة فقد يهاجمني، لذا تشاغلت بمعالجة قدمي وأنا أسب بصوت مسموع. الدم يصفر في أذني والأدرينالين يرتفع في دمي وقبضتي تتوتر، ثم في لحظة واحدة وثبت فوق المكتب وألقيت نفسي على هذا المتلصص. تلقيت لكمة في بطني جعلت الهواء يخرج من فمي، إلا أنني تحاملت ورفعت ركبتي لأركله أسفل بطنه. سمعته يئن، ولكن من هو؟ كان ملثما ولم أرس عينين باردتين كشتاء لندن رماديتين كضبابها. وجهت لكمة قوية إلى أنفه خلف القناع حتى أنني شعرت بغضروف أنفه يكاد يتهشم، ثم لكمة في صدره. لم أكن رياضيا في حياتي، ولم يكن الكاراتيه والجودو والتايكوندو معروفين لجيلنا، إلا أن كل إنسان يمكنه أن يقاتل بشراسة طالما وجد هدفا قويا. وهل يوجد هدف أقوى من أن أمنع هذا المتعصب من قتلي؟ والتحمنا في عراك طويل، كان الوغد قويا وشرسا، لكني كنت حانقا وخانقا مما جعلني خصما مساويا له تقريبا. وفجأة امتدت يده إلى شيء ما على المكتب وانهالت فوق رأسي ضربة من جسم معدني ثقيل. كلا، لن أفقد وعي. تحاملت، لكن الأرض هي التي خذلتني. لابد أن فترة فقدان الوعي لم تزد على 5 دقائق. وعلى الأرض كانت أداة لتثقيب الورق ملقاة بجانبي هي التي حسمت المعركة السابقة. كان الغثيان يقتلني لكني نهضت. جريت مترنحا للباب المفتوح ونزلت السلالم جريا إلى المكان الذي كنت أعرف أنني سأجده فيه، البدروم. نعم، كان هناك في الظلام بجوار تابوت الكونت دراكولا، وقد أضاء الكشاف الكهربي ووضعه بجواره على الأرض، وكان قد قرب وجهه من الكونت وهو يهمس بكلمات ما لم أتبينها، كأنها صلاة وثنية غامضة أو شيء من هذا القبيل. ألن ينتهي هذا الجنون؟ صرخت صرخة أفزعتني أنا نفسي، ورفعت زجاجة ملقاة على الأرض ولوحت بها في الهواء كالهراوة، ثم انقضضت على هذا المدعي، ولولا أنه أشفل لهشمت الزجاجة جمجمته في ثوان. وثب كالملسوع إلى الكشاف الكهربي فأطفأه، ثم انهالت علي لكماته في الظلام. إن هذا الوغد يرى في الظلام كالوطاويط، وفي هذه المرة لم أقاوم كثيرا. ظللت فترة ألهث في الظلام ومذاق الدماء المالح يملأ فمي. أعتقد أنني في حاجة لاستعادة لياقتي في المرة القادمة. نور البدروم يضاء. دكتور ريتشارد ولوفريسكي بثياب النوم وعيونهم منتفخة من أثر النعاس يحيطون بي.
انتوا زينا نايمين بضمير مرتاح قوي ما شاء الله. احنا عملنا دوشة كفيلة تصحي الميتين وانتوا لسه صحيين دلوقتي؟
وشرعت أحكي ما حدث، وما أن سمع دكتور ريتشارد قصتي حتى امتقع وجهه ووثب كالقط إلى غرفة المكتب. وهنا جال خاطر مرعب في ذهني. ماذا لو عاد كعادته من أعلى ليقول إنه لا يوجد لوح زجاج مكسور وأنني كنت أهلوس؟ إلا أنه عاد بعد دقائق وقد بدا علي الاهتمام، وهو يحمل معه أداة لتنقيب الأوراق، تلك التي كادت تهشم رأسي منذ دقائق.
أنت كنت محظوظ.
أشرت إلى الزجاجة المكسورة الملقاة على الأرض وقلت:
هو الحقير ده كمان محظوظ زيه؟
دكتور رفعت، إحنا ناس متحضرين، وكل اللي حصل ده ما يمنعش إننا نجهز نفسنا ونلبس هدوم مناسبة عشان نتناقش في اللي حصل بشكل متحضر. خلينا نتقابل في مكتبي بعد 10 دقايق.
من هؤلاء الإنجليز يريد مني حين أجد لصا في داري أن أنهض من الفراش وأمشط شعري وأرتدي ثياب السهرة، ثم أذهب إليه وأنحني كجنتلمان قائلا: سيدي، إذا لم تغادر داري خلال دقيقة أعتقد أنني سأصل بصددكم إلى قرارات خطيرة. تبا. المهم أنني عدت لحجرتي وارتديت ثيابي وتأملت وجهي في المرآة.
لم تكن هناك عاهات مستديمة والحمد لله، ولكن ماذا سيكون تفسير هذين السيدين لمغامرة القصيرة الفاشلة؟ وفي غرفة المكتب حيث الستارة لم تتطاير سألت الرجلين: ها إيه رأيكم دلوقتي؟
لو عايز رأيي أنا شايف إن كل الحاجات الغامضة اللي بتحصل دايما فيها حاجة واحدة مشتركة، كل مرة نقابلك نلاقيك يا إما رايح البدروم أو نايم فيه. أنا مش عارف إيه القصة اللي هتقولها لنا بعد كده عشان تبرر نزولك البدروم بالليل.
أنتوا فاكرين إني بحب البدروم والموميا السخيفة دي وبكتب عليكم عشان أبرر عشقي للقعدة جنب التوابيت في الضلمة؟
أنا ما قلتش كده، كل اللي قلته إن في حاجة بتشدك عشان تنزل البدروم لوحدك بالليل.
ده ما خطرش على بالي قبل كده، بس معاك حق.
ولنفرض إن ده صح، إيه اللي المفروض يحصل هناك؟
ده اللي اتجمعنا عشان نفكر فيه.
وليه ما يكونش الشخص اللي جاب الليل ده حرامي، مجرد حرامي عادي؟
الحرامية ما بيقعدوش جنب التوابيت علشان يقروا صلاة غامضة، انت قلت كده بنفسك فاكر؟
والحرامية ما بيكسروش الإزاز بالطريقة العشوائية دي، ده حرامي غبي أو كان عايزك انت تسمعه.
والحرامية ما بيدخلوش البيت من الدور التاني طالما في شبابيك في الدور الأول.
في حاجة أغرب، أخدتوا بالكم من شكل الكسر اللي في الإزاز؟ الكسر مجرد فتحة صغيرة مش ممكن تعدي إنسان.
بس تعدي
بالظبط، تعدي وطواط.
الألغاز بتزيد. أقول لكم رأيي، أعتقد أن في جماعات سرية أو مجموعة من عبدة الشيطان عارفين أن الموميا هنا وبيحاولوا يسرقوها.
لكن محدش يعرف اللي احنا عارفينه.
طالما وصلنا للمعلومات دي عن طريق المخطوطات فإيه اللي يمنع من أنهم يوصلوا لها؟
وده يخلينا نتعامل مع الموضوع بحذر أكبر. فاضل يوم واحد وعايزينه يعدي على خير بأي طريقة. مفيش زيارات غامضة تاني للبدروم عشان المرة الجاية مش هتعدي على خير. أنا عايزك ترجع مصر حتة واحدة من غير ثقوب.
ونزل الرجلان السلم في حين تخلفت عنهما. كنت أفكر، ما دام اللص لم يدخل من النافذة فهو أحد المقيمين بالبيت، وما دام قويا فهو رجل، وما دام ليس أنا فهو أحد العالمين، وما دام رمادي العينين قوي البنية فهو ليس دكتور لوفاريسكي، إذن هو نعم، إن هذا يتفق مع ما حدث بالأمس. دائما هو دكتور ريتشارد في كل حادث غامض ثم يظهر ليؤكد لي أنني أهلوس. لكن ما الذي يخفيه هذا الرجل؟ إنه يداعبني دعابة عملية قاسية، أو هو مغبول تماما وهو شيء لا أستبعده. إن من عاش حياته وسط هذا الوراء لابد أن يكون مخبولا. ولكن لماذا أنا بالذات؟ ألأنني أصغرهم سنا وأكثرهم رعونة، ولأنه لم يزل يحمل احتقار المستعمر لأهل البلد الذي استعمره؟ لم تكن 3 سنوات قد مضت منذ حرب السويس، فهل هو ذلك الإنجليزي المتعصب الحاقد حقا؟ لا أفهم. على كل حال لم يبق سوى يوم واحد وليس في جعبته سوى الحذر والانتظار. دخلت حجرتي وأغلقت بابها، اتجهت للشباك وفتحته، نظرت إلى أعلى إلى نافذة غرفة المكتب المكسورة. خيل لي أن شيئا ما يخرج ببطء من فتحة الزجاج، ثم تبينت ما هو. كان وطواطا صغيرا سرعان ما فرد أجنحته مرفرفا ودار دورتين في الهواء ثم اختفى في الظلام. تم إعداد كل شيء، وفي ذلك اليوم خرجت مع ميسيس كامينجز كاترين في نزهة رائعة في الريف الإنجليزي، وتحدثنا عن كل شيء فيما عدا المومياء الموجودة بالبدروم. وقد خشيت أن ينزلق لساني بشكل أو بآخر، لكنها كانت تعرف كل شيء فيما يبدو. عدنا للبيت عصرا فتناولنا وجبة لا بأس بها، ثم دعانا دكتور ريتشارد إلى النوم لأننا سنقضي الليل ساهرين. وفي حجرتي غرقت في سبات عميق. ترانسلفينيا، الشيطان، دراكولا، دكتور ريتشارد، سالي، يهوذا،
دم وخفاش وقمر وخفاش ودم، 100 عام، جنين الشر. دراكولا يدخل الغرفة. جئت ليصطحبك. كلا، ليس أنا، دعني فرصة أخرى. أنا لست عزرائيل، أنا مجرد بصاص دماء بائس. نظرة يهوذا، ليتني كنت خفاشا يغرد في الصباح. كلا، الخفاش لا يغرد. كانت فلاحة ذاهبة للحقل في قريتي حين ماذا؟ لا أذكر، لا تقترب مني. وللحظة لم أعرف أين أنا. هل ظلام الغرفة حولي هو جزء من الحلم، أم أنني أنا نفسي حلم؟ لقد غابت الشمس وجاء الليل، ولكن لماذا لم يوقظني أحد؟ وهنا أدركت ما إيقظني، إنه صوت خطوات غريبة تمشي في الردعة خارج الحجرة. ثمة شيء مريب في هذه الخطوات، إنها ليست خطوات إنسان يمر عرضا، بل هي خطوات واثقة متأنية تهدف إلى أن أسمعها أنا. بحذر مددت يدي للأباجورة بجوار السرير وفككت سلكها واتخذت منها أداة صالحة للضرب، وببطء اتجهت للباب. وهناك لشدة ذهولي تجددت الخطوات وتجمد الدم في عروقي. صاحب الخطوات يقف الآن خلف الباب مباشرة. أهو ريتشارد أم لوفاريسكي؟ ولكن لما هذا التلصص؟ مددت يدي إلى المقبض وفتحت الباب، وعلى ضوء الردعة الخافت وجدت خيالا مألوفا. كاترين؟
دكتور رفعت، في حاجة حصلت.
إيه اللي جابك هنا؟ وإيه اللي حصل؟ كانت شاحبة ترتجف، وعلى عينيها الزرقاوين الجميلتين غشاوة متجمدة من الدموع لم تنحدر بعد.
مفيش حد هنا.
مش فاهم.
مفيش حد هنا، كل الأوض فاضية. مامي ودادي ودكتور لوفارسكي، كل الأوض فاضية.
كلهم؟ الساعة كام دلوقتي؟
الساعة 11 بالليل.
ده فاضل ساعة على ميعاد رجوع المسخ. بس راحوا فين؟ هم يكونوا مشيوا؟
أنا خايفة يا دكتور رفعت، أنا كنت نايمة نوم عميق ولما صحيت ما لقيتش حد.
كانت ترتجف كالورقة، فمددت ذراعي وطوقتها. تحرك شيء في قلبي للمرة الأولى، فطنت إلى أنني عشت 35 عاما من عمري وحيدا. يا له من شعور غريب أن تكون مسؤولا عن إنسان ما وأن يحتاج إليك إلى درجة البكاء. أخذت بيدها ونزلنا إلى البدروم. كل شيء كما هو، والتابوت المشؤوم في مكانه، ومومياء الخفاش ودلو دم الخنزير.
أنت عارفة إيه اللي كان مفروض يحصل الليلة؟
أيوة.
وعارفة إن الميعاد فاضل عليه ساعة؟
أيوة.
دورت عليهم كويس في البيت؟
وفي الحديقة وفي البدروم، مفيش حد، هم سابونا.
نبلغ الشرطة بالتليفون؟
ما عندناش تليفون، وأقرب تليفون من هنا نوصله بعد نص ساعة مشي.
عظيم. وهنا ساد الظلام التام البدروم. لقد انقطع التيار الكهربائي، ويا له من وقت لانقطاعه. أشعلت شمعة كانت ملقاة على الأرض. ظلانا ساقطان على الحائط كأن عملاقين يراقبان ما نفعله ونقوله.
تعرفي، أنا بتهيالي إن كل الخطوط بتتقابل في نقطة واحدة، إنهم يخلونا إحنا الاتنين المسؤولين عن رجوع الشيطان ده. هو إحنا أحسن حد يعمل كده؟ ولا الشيطان شايف فينا الشر اللي أهلنا للمهمة دي؟ إحنا بقينا مجبرين.
مجبرين ليه؟ إحنا نقدر نمشي من البيت وخلال نص ساعة نوصل للعمران وللدفا والأمان.
لو عملنا كده هنفضل طول عمرنا نتحرق بنار الفضول، وهنفضل نلعن جبننا ونسأل أسئلة ملهاش إجابة. هنفضل نقول هو فعلا دراكولا كان هيرجع؟ الظهر إننا أحرار، بس الواقع إننا متكتفين بالفضول العلمي. إحنا ما قدمناش غير إننا نكمل، وحنكمل.
بس
من غير بس، لو الفرصة دي ضاعت مش هترجع غير بعد 100 سنة، وساعتها هنكون شبعنا موت وحنموت من غير ما نعرف.
كانت صغيرة السن ولم تفهم كل كلامي، لكنها لم تكن تستطيع أن تتصرف وحدها. إن من دبر هذا الموقف لهو شيطان ذو عقلية جهنمية، يعرف تماما أن من سيتعرض لهذا الاختبار هو لابد مستمر فيه.
وهم راحوا فين؟
مش عارف، بس هنعرف إجابة السؤال ده دلوقتي. المهم إننا نجهز المكان ده لاستقبال الكنت.
بقيت 10 دقائق على منتصف الليل، وأحضرت دلو دم الخنزير وقربته من التابوت، ووضعت الخفاش المحنط على صدر المومياء، ثم أطفأت الشمعة حتى لا تضايق سيد التجور عند نهوضه. بعد 7 دقائق يتعامد المشترى على المريخ وينكشف وجه القمر من وراء الغمام، وبعد 7 دقائق يعرف العلم إلى الأبد ما إذا كان السحر خرافة أم لا، وما إذا كان القدماء واهمين أم لا. أما أنا فكنت أردد كالمجنون بالعربية التي لا تفهمها.
مش هيقوم، لا لا مش هيقوم، الشيء ده مش هيقوم، أنا متأكد أنا متأكد.
بقيت 4 دقائق، 3، الساعة الآن 12:30. لم يحدث شيء، برغم الظلام الدامس أرى حدود الجسد المسجى في التابوت وعيني كاترين اللامعتين، وأشم رائحة الفورمالين وأسمع دقات قلبي. لم يتغير شيء، كان كل هذا وهما. أشعلت الشمعة في تؤدة فأضاءت المكان إلى حد ما، وقد بدا لي الكنت مبتذلا وسخيفا إلى حد لا يوصف، نفس الوجه والشعر المتآكل و
انتهى الأمر،
قلتها لكاترين لكنها لم ترد. نظرة غريبة شاردة على وجهها، لقد حطمت هذه التجربة، لكن لم يكن لي مفر. المهم الآن هو معرفة أين ذهب الأغبياء الآخرون.
ممكن تكون في حاجة خلتهم يخرجوا، أو يمكن يكونوا مستخبيين وبيهزروا هزار بايخ.
وأشعلت سيجارة، غريبة رائحة الكبريت هذه، كنت أحمل قداحة لهذا اندهشت للرائحة. دكتور ريتشارد كامينجز الأحمق الذي أفنى حياته في ألعاب صبيانية، وذلك اليهودي البدين، وأنا الذي سأرجع للقاهرة محملا بذكريات باسمة لا أكثر. رائحة الكبريت، الآن أستطيع القول إن العلم هو العلم وكل ما عداه هو خزعبلات. ولكن لماذا تنظرين إلي يا كاترين هذه النظرة الوالية؟ كنت ما أزال وسيما محتفظا بشعري، لكني لم أكن جذابا لهذه الدرجة، خاصة لفتاة مراهقة.
كاترين يلا نطلع.
لم ترد، وفجأة انفجرت تضحك في هستيريا، تضحك وتضحك في الظلام. لقد جنت المسكينة، ثم نهضت وهي تترنح إلى دلو الدم، ومدت يدها فيه وأخرجت إصبع السبابة ملوثا ولحقته في تلذذ.
كاترين بتعملي إيه يا مجنونة؟
التفتت إلي بشفتي الحمراوين وهمست في صوت بارد.
أنت لسه ما فهمتش يا غبي، ما فهمتش؟
ما أغرب هذا الذي تفعله، لقد جنت تماما. التابوت ظل في مكانه كل هذه القرون ممددا به الكنت، والصندوق العاجي على صدره، لهذا بدت لي قصة دكتور لوفاريسكي غير منطقية وملفقة، لأنه لا يمكن أن يقتل في كل مرة ويعيدون تجزئته في التابوت بنفس الوضع.
مش هتفهم يا غبي.
أسنانها تلتمع في الظلام، وهنا فهمت كل شيء. لم يحدث أبدا أن نهض دراكولا من تابوته، كانت الطقوس تتم بجوار تابوته في كل 100 عام، من ثم تنتقل روحه لتحل في أحد ممارسي الطقوس، يصير هو دراكولا الجديد. في حالتنا هذه كنت أنا وكاترين المختارين لهذا الغرض، لهذا استبعد الآخرين بصورة ما. والآن كاترين بعد منتصف الليل تغيرت كثيرا جدا. كاترين شربت الدماء، وتلتمع أسنانها الحادة في الظلام، وتصدر رائحة الكبريت اللعينة، وأنا حبيس معها في البدروم. لقد فهمت كل شيء متأخرا جدا.
دكتور رفعت تعال.
صوت مغر قادم من عالم بعيد. إذن هذا هو كل شيء.
تعال.
ولهذا لم أتحول أنا أيضا، لأنه لابد لمصاص الدماء الوليد من وجبة عشاء. وبماذا يتعشى إذا غدوت أنا أيضا مصاص دماء؟ وقبل أن أفهم أنا نفسي ما حدث، أطلقت ساقي للريح. جريت كما لم أجري في حياتي. خرجت من القبو أرتها مدخل البيت. الظلام الدامس جعلني أصطدم مئات المرات بأشياء مجهولة. قلبي كاد يثب من حلقي. الحديقة وضوء القمر يغمرها، وبدأت أركض أركض أركض. ومن بعيد لمحت أضواء العمران ورأيت أناسا عاديين. خلال 24 ساعة كنت قد عدت لبيت السعيد في الدقي بالقاهرة. قضيت أياما عديدة أتخيل كاترين تهيم في الفلات المحيطة ببيتهم تبحث عن عابر السبيل، وتخيلتها تموت بودد خشبي في صدرها. بعد شهور تشجعت وأرسلت خطابا إلى دكتور ريتشارد، أو إلى عنوانه على الأقل، فلم يصلني أي رد. أرسلت 3 خطابات أخرى إلى أن وصلني خطاب من مالك البيت الجديد يقول لي إن دكتور ريتشارد لم يعد يعيش هناك، وأنه ارتحل إلى أستراليا مع عائلته ولا يعرف عنوانه هناك. كم من ليلة سوداء قضيتها أستعيد ما حدث وأحلله. هل كنت واهما؟ هل كان هذا حلما؟ أم كان هذا حقيقة تتلخص ببساطة في أن الفتاة قد انهارت أعصابها بفعل التجربة الجهنمية؟ أم كان هذا واقعا عشته حين حبست وحدي في البدروم مع مصاصة دماء؟ لا أدري، ولن أدري أبدا. هل قتلت كاترين بيد إنسان لم يتلوث، إنسان مثل أبيها وهرب بعدها إلى أستراليا، أم أنها قتلت ذويها في تلك الليلة وجاءت غرفتي تولول وتبكي، أم أن الأمر كله دعابة عملية قاسية أجاد حبكها؟ أسئلة كثيرة بلا إجابة، ولا أرجو لها إجابة. كل ما أعرفه أنني لن أحضر أبدا أي مؤتمر عن أمراض الدم، ولن أذهب أبدا إلى يوركشاير أو أستراليا، وأبدا لن أشاهد فيلما لدراكولا. شعرات عديدة شابت في رأسي وأنا أنتظر أن يصلني انتقام الكونت دراكولا إلى بيتي في الدقي، خاصة وأنا على ما أظن آخر من يعرف حقيقته. حزم ثوم علقتها خلف الشبابيك والأبواب، وأوان فضية، وآيات قرآنية، لكن لم يحدث شيء والحمد لله، إما لأن الله ستر أو لأني كنت واهما في مخاوفي. وبعد 2 من هذه الأحداث قابلت شيطانا من نوع آخر في مكان آخر، أنساني ما حدث تماما، لكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة.